بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فوصلنا إلى باب الغسل وحكم الجنب، وتكلمنا عن شيء من الأحاديث التي في هذا الباب. وصلنا يعني طبعا هذا باب الغسل، هذا باب ماذا؟ الغسل، لكن فيه طبعا حكم الجنب. ذكر الجنب من باب أن كثيرا من المسائل التي تتعلق بهذا الباب لها تعلق بالجنب، لها تعلق بماذا أو بمن؟ بالجنب. ولكن هناك بعض المسائل التي أو بعض الأغسال التي لا تعلق لها بقضية الجنابة، يكون لها تعلق بأبواب أخرى أو بأشياء أخرى. صلنا إلى حديث أبي هريرة، وهو حديث ثمامة ابن أوثال، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة، في قصة ثمامة بن أوثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. هذا الحديث حديث ثمامة بن أوثال كما قال، طبعا الحافظ بن حجر هنا هذا الكلام الذي ذكره هذا يعني من عنده، يعني هذا الكلام ليس في الحديث، إنما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أوثال عندما أسلم أمره أن يغتسل. حافظ بن حجر اختصر هذا الكلام قال في قصة ثمامة، لأن لهذا الرجل أو لهذا الصحابي قصة، وهذه قصة مشروحة في الصحيحين، يعني قصة ثمامة بن أوثال موجودة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، لكن حافظ بن حجر جاء برواية عبد الرزاق لما في هذا الحديث أو هذه الرواية من المسألة التي سنتكلم عنها. أما القصة فأصلها كما قلنا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأتوا برجل من أهل اليمامة من أهل نجد، وهو ثمامة بن أوثال، وهو من كبراء أهل اليمامة، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط ثمامة في سارية من سواري المسجد، سارية من سواري المسجد. ثم جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فإنك تقتل رجل يطالب بدمه، لماذا؟ لأنه من كبراء قومه، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا فسل ما بدا لك. يعني خير النبي بين أمور ثلاثة: إما القتل أو العفو أو الفدية، أو ماذا؟ أو الفدية. فتركه النبي ثم صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من يوم الثاني وحصل نفس الكلام، فتركه النبي ثم جاء من اليوم الثالث وثمامة محبوس مربوط في سارية المسجد، ينظر إلى المسلمين وينظر ويسمع، يرى صلاتهم ويسمع القرآن ويرى التعامل الذي يكون بين الرسول وبين الصحابة، وهو مربوط في سارية من سواري المسجد. يوم الثالث سأله نفس السؤال وأجاب بنفس الجواب، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أطلقوا ثمامة، يعني لم يأمر بقتله ولم يطلب مالا، وإنما يعني عفا ومن عليه. فانطلق ثمامة كما جاء في الصحيحين إلى نخل، وفي بعض الروايات نجل، والصحيح نخل، موجودة في بعض الروايات نجل وهي رواية صحيحة، لكن هذه الرواية يعني نوعا ما ليست الرواية المشهورة. أما الرواية المشهورة فنخل، والنخل يعني البستان، وأما النجل فمجمع الماء، مجمع الماء يسمى ماذا؟ يسمى نجلا. فأتى إلى نخل قريبا من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى رسول الله وشهد شهادة الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال والله يا رسول الله إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي وإنه الآن أحب الوجوه إليه. كيف أن الله سبحانه وتعالى قلب يعني هذا حال هذا الرجل، وتغيرت مشاعره من يعني 180 درجة بعد أن كان وجه رسول الله أبغض الوجوه إليه صلى الله، أبغض الوجوه إلى ثمامة، صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الوجوه إليه. قال وإن بلدك كانت أبغض البلاد إليه وإنها الآن أحب البلاد إليه، وإني ذاهب إلى العمرة فماذا تأمرني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء، فيعني قال والله لا تصل إلى قريش حبة حنطة، لأنك بلادهم بلاد تزرع ماذا؟ تزرع الحنطة. فلما ذهب إلى مكة، طبعا هذا ليس في الصحيح يعني، هذا في رواية أخرى، هذا ذهابه إلى مكة في يعني في كتب أخرى أو في بعض يعني الروايات الأخرى التي لا أعرف أنها في صحيح. لما ذهب إلى مكة جعل يطوف ويلبي بتلبية التوحيد، وقال بعض أهل العلم أنه أول من أظهر التلبية في ماذا؟ وين؟ في مكة. فأتى إليه يعني كفار قريش وأرادوا به سوءا، فطبعا خوفهم كبراء القوم بأنه رجل ممن تعرفون يعني أرزاقكم وطعامكم يأتي من قبلهم. قال والله، قال لهم والله لن تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتحل إلى قومه بعد العمرة ومنع الحنطة منهم، ما عاد تأتي إليه ماذا؟ الحنطة. فمن توسطوا؟ سبحان الله، توسطوا بمن؟ كفار قريش، توسطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعداؤه لكن يعرفون خلقه وتعامله صلى الله عليه وسلم ورحمته وصلته، ويعرفون صلته صلى الله عليه وسلم للرحم، وقالوا أنت يعني تدعو إلى صلة الرحم وهذا يعني من أصحابك وقد قطع عنا الطعام. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن رد إليهم. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث، هذا حديث طبعا وهذه قصة فيها كثير من معاني وكثير من الأحكام، لكن يعني فيها بيان لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أعدائه فضلا عن إخوانه، كيف كان النبي يتعامل مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، قريش وثمامة كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم. فأسلم ثمامة، وقريش بعد ذلك أسلمت بعد ذلك، وكان من أعظم أسباب ذلك المعاملة الحسنة التي عامل النبي صلى الله عليه وسلم بها كفار قريش. وفي هذا الحديث يعني فيه بعض الفوائد، منها مشروعية ماذا؟ مشروعية الحبس أو السجن. يعني بعض الناس ينفي السجن، لكن السجن في الحقيقة مشروع كعقوبة لمن أراد أن يعني ولي الأمر أن يعاقبه به أن يحبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ثمامة. وأيضا من فوائد هذا الحديث يعني حبس الكافر أو حبس يعني المشرك في المسجد، أو دخول المشرك أو جواز دخول المشرك للمسجد ومكثه ماذا؟ ومكثه في المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة. وأيضا في هذا الحديث يعني من الفوائد ملاطفة الأسير. يعني إذن يجوز إخواني أن يدخل الكافر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يدخل الكافر إلى بيت الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة. قد يقول قائل طيب إذا كان الجنب لا يجوز له، الجنب وهو مسلم لا يجوز له أن يمكث في المسجد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فكيف بالكافر له أن يمكث في المسجد؟ نقول جاء النص بذلك، فيجوز إدخال الكافر إلى إلى بيت الله سبحانه وتعالى لحاجة من الحاجات، كان يعني يحبس أو أن يرى صلاة المسلمين أو أن يعني يصلح شيئا في بيت الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا لم يوجد غيره ممن يحسن هذه الصنعة. هذا الأفضل لا شك، لا شك الأفضل أنه يعني إذا وجد غيره من المسلمين فيدخل ماذا؟ المسلم. وأيضا في هذا الحديث ملاطفة الأسير، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، والذي ينظر ويتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني من سيرته أمرا عجبا في معاملته صلى الله عليه وسلم على الأسرى، في معاملته صلى الله عليه وسلم حتى في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم هوي رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مسامحة ماذا؟ مسامحة أسرى بدر، وعمر أمر بقتلهم وكان الصواب مع عمر، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر إلا رجلين تقريبا، إلا رجلين يعني كما ذكر ذلك العلماء. ولكن بعد ذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن، لما دخل مكة أحسن صلى الله عليه وسلم لأهلها غاية الإحسان عليه الصلاة والسلام، سامحهم ولم يبح دم إلا دم 4 من الرجال وامرأتين، ثم هؤلاء الرجال أيضا لم يقتل منهم إلا النصف، فقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة، ونجا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، هؤلاء 4 النبي أمر بقتلهم، فقتل 2 ونجا 2، عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة قتلا، وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل نجوا. طبعا عكرمة هرب وركب البحر، هاجت بهم الريح وكاد أن يغرقوا، فقال أهل الشرك على المركب قالوا لن ينجيكم إلا الإخلاص، يعني التوحيد، فقال عكرمة إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجني في البر إلا هو، فلآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجدنه عفوا حليما. فجاء إلى رسول الله بعد فترة، سامحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن أبي السرح فقصته ذكرناها لكم، وأما عبد الله بن خطر فوجدوه معلقا بأستار الكعبة فأمر النبي بقتله، ومقص بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه. هؤلاء أمر النبي بقتلهم لعظيم حربهم للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الحكمة أن يقتلوا حتى ماذا؟ حتى يتعظ الناس. أما بقية الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني هذا كما قلنا ملاطفة الأسير. وأيضا من الأحكام وهو الحكم الذي في الباب حكم غسل الكافر، يعني الكافر إذا أسلم ما حكم اغتساله. أما في الصحيحين فإن ثمامة اغتسل من عند نفسه، يعني في الصحيحين ليس في الصحيحين ذكر الأمر، وإنما جاء الأمر أين؟ جاء الأمر عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء الأمر عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، بل على شرط الشيخين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل، وهذا يعني لا تعارض، يعني ما جاء في الصحيحين ذكروا أنه فعل ذلك من عند نفسه، وهذه زيادة جاءت عند عبد الرزاق وهي زيادة ثقة، وهي أن النبي أمره بالاغتسال، فلما حصل الأمر بالاغتسال اختلف العلماء بعد ذلك في حكم اغتسال المشرك إذا أسلم. فذهب يعني على أقوال، ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن غسل الكافر واجب إذا أسلم، أن غسل الكافر ماذا؟ واجب، فيجب عليه إذا أسلم أن يغتسل سواء أجنب أو لم يجنب، القضية لا تعلق لها بالجنابة، وإنما ماذا؟ وإنما الكافر إذا أسلم يجب عليه يغتسل، هذا الأمر الأول، القول الأول. والدليل ماذا؟ الدليل قصة ثمامة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء في حديث آخر حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم، وهذا حديث في مسند الإمام أحمد في على ما أذكر وفي السنن كذلك، لما أسلم قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. إذن جاء الأمر بالاغتسال في حديثين، حديث ثمامة بن أوثال وحديث قيس بن عاصم، فأخذ بذلك من قال بوجوب ماذا؟ بوجوب الاغتسال. هناك طائفة أخرى قالوا لا يجب الاغتسال مطلقا وإنما هو السنة، طائفة قالوا بالوجوب مطلقا وطائفة قالوا بالسنية مطلقا، قالوا هو ماذا؟ هو السنة. هو إيش؟ قالوا هو السنة. طيب ما الدليل على أنه سنة؟ قالوا الدليل على أنه سنة أن الإسلام، قالوا الإسلام يجب ما قبله، الإسلام ماذا؟ يجب ما قبله، فإن كان الاغتسال للجنابة فالإسلام يعني جب الذنوب والشرك ومحى كل أثر من آثار الكفر، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك قضية ماذا؟ قضية الجنابة إن كان الاغتسال للجنابة. وأيضا استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن هذه القضية ليست مشهورة، أن هذه القضية ليست مشهورة، فإنه لم ينقل وقد أسلم الألوف من الناس في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال، وهذا طبعا له هذا يعني له وجاهته، هذا التوجيه وهذا الاستدلال له وجاهته، ألا وهو إسلام الكثير والألوف من الناس، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتهر ولم يتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال، فقالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الأوامر هنا ليست على الوجوب، وإنما يعني الأفضل والأحسن أن يغتسل الإنسان أي على الاستحباب. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا أن الاغتسال يجب إذا أجنب الإنسان، إذا أجنب الإنسان الذي أسلم سواء اغتسل من جنابته أو لم يغتسل، وإذا لم يجنب، يقولون إذا لم يجنب يعني لم يبلغ الاحتلام وأسلم، فإنه ماذا؟ فإنه يستحب له الاغتسال. يعني عندهم تفصيل، التفصيل يقول بوجوب الاغتسال إذا وصل الإنسان للجنابة وأجنب سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، تمام؟ كرجل أجنب ثم أسلم بعد ذلك ولم يغتسل من جنابته، فيقولون هنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه اغتسال، ولو اغتسل أيضا يقولون يجب عليه اغتسال. لماذا؟ لأنهم يرون أن اغتسال الكافر لا أثر له، اغتسال الكافر في حال كفره لا أثر له، فإذا أسلم فيجب عليه الاغتسال. قالوا وإذا لم يجنب فإنه ماذا؟ فإنه يستحب له أن يغتسل. والأظهر من هذه الأقوال، الأظهر من هذه الأقوال والله تعالى أعلم وجوب الاغتسال، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط أن الاغتسال واجب. لماذا؟ الحديث ثمامة والحديث قيس بن عاصم. وأما قضية أن هذه قضية لم تشتهر ولم تنتشر ولم تنقل، فعدم النقل ليس دليلا على العدم، يقول العلماء عدم النقل ليس دليلا على العدم، قد يكون النبي يأمر الناس بذلك لكن الصحابة لم ينقلوا إلا هاتين القصتين، صح ولا لا؟ عدم النقل ليس دليلا على العدم، يعني كونه ما في نقل كثير لا يدل ذلك أن هذا الأمر لم يقع، قد يكون هذا الأمر واقع وظاهر ومشهور بينهم لذلك لم يذكره أصلا، واضح؟ يعني من شهرته ما كان يذكر، وكان معلوما لديهم أنه من أسلم فإنه يغتسل. وأما عدم النقل فقد نقل قصة ثمامة، قصة قيس بن عاصم، لذلك لا شك أن الأحوط أنه يجب أن يغتسل الإنسان، أنه يجب أن يغتسل الإنسان إذا أسلم، أن الإنسان يجب أن يغتسل إذا أسلم. وأما أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام يجب ما قبله، فنقول هذه قضية تختلف. الإسلام يجب ما قبله، نعم المراد به من الشرك والذنوب والمعاصي، وأما قضية الاغتسال فهذه قضية مستقلة، حتى أنه لا تعلق لها بقضية جنابة، ترى الاغتسال لا تعلق له بقضية الجنابة، وإنما هذا الاغتسال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره إنما هو للإسلام، وكأنه ماذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هذا الذي أسلم فطهر باطنه، طهر ماذا؟ باطنه، أن يكمل طهارة ظاهره، أن يشعر بطهارة الباطن وطهارة الظاهر عندما ماذا؟ عندما يغتسل. فهذا الغسل مراد به أنه ماذا؟ غسل لقضية دخول هذا الدين حتى تكمل له طهارة الباطن وطهارة الظاهر، لأن الإنسان إذا اغتسل إذا أسلم طهر باطنه. فإن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الشرك بماذا؟ بالنجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وهذه النجاسة نجاسة حسية ولا معنوية؟ من خلال حديثنا الآن معنوية لا شك، يعني مش حس، مش النجاسة في أجسادهم. وإلا ما حبس النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد، صح ولا لا؟ إذا كان نجسا نجاسة حسية ما يدخلون المسجد، لكن هذه النجاسة معنوية. كيف يطهر الإنسان من نجاسة معنوية من الشرك؟ بالتوحيد، بالإسلام. فإذا أسلم طهر باطنه. فماذا يفعل؟ أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يزيد فأن يطهر ظاهره، فحصلت له الطهارتان، طهارة الباطن بالإسلام، طهارة الظاهر بماذا؟ وطهارة الظاهر بالاغتسال. السؤال الذي يرد هنا، هنا في سؤال يرد، إذا لم يغتسل الواحد كافر لم يغتسل وإنما توضأ وصلى، ما حكم صلاته؟ يقول صلاته صحيحة. صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، سواء يعني أجنب أو لم يجنب، سواء أجنب أو لم يجنب لا علاقة يعني بذلك، صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. ترك واجبا، نعم هذا واجب، لكن لا تعلق لذلك بالصلاة، لأن هذا الاغتسال المراد به أنه اغتسال لدخول الدين. فإن لم يغتسل قصر في ذلك على القول الراجح، وأما صلاته فصلاته صحيحة. وأما قضية التفصيل في الجنب وعدم كونه جنب أو لم يجنب أو غير ذلك، هذه التفاصيل في الحقيقة لم يدل عليها دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يسأل، ما سأل ثمامة ولا سأل قيس بن عاصم ولا سأل غيرهم من أهل الشرك قبل إسلامهم، هل أنتم على جنابة أو غير جنابة، هل أنتم على جنابة أو غير جنابة. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من غير ماذا؟ من غير استفصال، فدل أن هذا الاستفصال لا دليل عليه، وأنه هل هو جنب أو غير جنب. فيعني هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. هذا الحديث قال المصنف أخرجه السبعة، نعم، هنا يعني في الحاشية ذكر أن الترمذي لم يخرج هذا الحديث. هذا يعني أخرجه السبعة، السبعة من؟ يعني أصحاب الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد، أصحاب الكتب الستة معهم الإمام أحمد. لكن صحيح أن الترمذي، الإمام الترمذي وهو صاحب السنن وهو أحد أصحاب الكتب الستة، لم يخرج هذا الحديث، كما ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف كتاب من كتب الإمام المزي. المزي له يعني بعض الكتب التي هي من أعظم الكتب التي ألفت في يعني الحديث والرجال عليه رحمة الله، الإمام المزي، وهو يعني من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا من تلاميذه، يعني تتلمذ على يد الإمام ابن تيمية وكان من أقرانه في العمر وفي العلم وفي غير ذلك. له كتب عظيمة جدا، من أعظم كتبه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال كتاب عظيم في 37 مجلد، فيه يعني من الدقة ومن العلم الله به عليم. ومن كتبه أيضا تحفة الأشراف، يعني ذكر فيها يعني تخارج الأحاديث وغير ذلك. فلم يذكر أن الترمذي أخرج هذا الحديث، إذن هذا الحديث لم يخرجه الترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف. أما غسل فالمراد بالغسل هو الاغتسال، الغسل هو الاغتسال المعروف أن يغتسل الإنسان اغتسالا كاملا، يشمل ماذا؟ يشمل جسده ورأسه، يشمل جسده ورأسه. غسل يوم الجمعة، هذا الغسل إذن في يوم الجمعة، في يوم ماذا؟ الجمعة. فلا يصلح أن يكون الغسل في ليلة الجمعة، يعني إذا غابت شمس يوم الخميس دخلت ليلة الجمعة، هل يصلح الإنسان يغتسل؟ نقول ليس هذا وقت الغسل، ليس هذا وقت الغسل لا شرعا ولا عقلا أيضا، لأن الغسل المراد به قضية معينة ستأتينا، ليش نغتسل يوم الجمعة؟ لقضية معينة. فإذن لا يغتسل في ليلة الجمعة، كذلك لا يغتسل بعد صلاة الجمعة، لأن هذا الغسل المراد به ماذا؟ المراد به الصلاة، المراد به ماذا؟ الصلاة. فلا يأتينا واحد يقول أنا اغتسلت غسل الجمعة بعد ما صلي صلاة الجمعة، نقول أنت يعني هذا الغسل لا يعتبر غسل الجمعة ولم تفعل شيئا، وقصرت في الاتيان ماذا؟ بغسل الجمعة على القول بالوجوب أو بالتأكيد الشديد لهذا الغسل. إذن غسل يوم الجمعة هو الغسل الذي يكون لصلاة الجمعة، فلا يكون في الليلة ولا يكون بعد الصلاة. طيب ما الدليل أن هذا الغسل للصلاة؟ جاء في حديث ابن عمر في الصحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل لمن أتى الصلاة، إذن هذا الغسل لإتيان الصلاة. لذلك مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك، مذهب جمهور أهل العلم أن هذا الغسل يبتدئ من الفجر إلى أن يذهب الإنسان إلى صلاته، مثلا واحد يذهب لصلاة الجمعة الساعة 10 فيغتسل يعني قبل أن يذهب، فهذا وقت الغسل من الفجر إلى يعني ممتد إلى أن يذهب الإنسان لصلاته. متى ذهب الإنسان إلى الجمعة وإلى صلاة الجمعة؟ يغتسل، فإن اغتسل الفجر فحسن، ثم بعد ذلك يذهب. يعني واحد اغتسل الفجر ورقد وبعدين قام الساعة 9 وذهب المسجد، وهذا يعني من السنن التي تكاد أن تنقرض ألا وهي التبكير، فأتى خلاص الحمد لله أتى يعني الذي عليه، فلا يكون غسل إذن بعد لا يكون غسل بعد صلاة الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب، ما معنى واجب؟ أي من الوجوب، وهو اللزوم أي لازم، لا من الوجوب بمعنى السقوط، وهذا من التأويلات المتكلفة بل التي يعني فيها من قلة الديانة حقيقة ومن التعصب الأعمى للمذهب. فإن بعض العلماء من بعض المذاهب قال معنى واجب أي ساقط، غسل يوم الجمعة واجب أي ساقط معنى وجبة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني وجبت جنوب يعني الناقة إذا نحرت فوجبت يعني سقطت. ذلك الصحابة يقولون فسمعنا وجبة صوت، سمعنا صوت وجبة، أي سمعوا صوت شيء سقط، الوجبة شيء الذي يسقط، قالوا واجب يعني ساقط، طبعا هذا كلام باطل. نعم هو الوجبة ووجبت بمعنى السقوط، لكن ليس المراد هنا في هذا الحديث، لكن هذا هو التعصب، لما يعني يرى إمام مذهب قضية معينة فيبحثون عن التأويلات. طيب كيف نقل من هذا الحديث؟ ماذا نقل في هذا الحديث؟ يدورون يبحثون يجدون، وهذا مقلة الديانة حقيقة ومن التعصب الأعمى، فيجدون شيئا ويعلقون حديثه به. بل قال بعضهم يعني بعض المتعصبة يقول كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ، أي آية أو حديث تخالف المذهب إما مؤولة يعني لها تأويل آخر على خلاف ظاهرها، أو هي منسوخة، يعني والعياذ بالله كأن الدين نزل على إمام هذا المذهب وهو لا يخطئ أبدا، وهذا كله من التعصب السيء الذي يعني وقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد. إذن واجب بمعنى لازم، على كل محتلم. على كل ماذا؟ على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى على كل محتلم أي على كل بالغ. فإذا من لم يكن بالغا فلا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه أن يغتسل، على قول من يقول بالوجوب. الآن سنأتي إلى المسألة. لماذا؟ لأن غير البالغ لا تجب عليه الجمعة، فضلا أن يجب عليه ماذا؟ أن يجب عليه الاغتسال. فمعنى واجب إذن على كل محتلم أي على كل بالغ، وليس على كل محتلم أي من أصابته جنابة. ليس على كل محتلم من أصابته إيش؟ جنابة. فإن الغسل واجب على كل محتلم في الجمعة وفي غير ماذا؟ في غير الجمعة. ولكن المراد على كل محتلم هنا أي على كل من بلغ الاحتلام. وهذا مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بخمار. لا صلاة لحائض إلا بخمار. جاءني واحد من الشباب جزاه الله خير، ما هذا ليس فيه عيب، بس أن يسأل حتى لو كان أمر. قال: كيف لا صلاة لحائض إلا بخمار؟ هل الحائض تصلي؟ طبعا ما الجواب؟ الجواب أن المراد لا صلاة لحائض أي لامرأة بلغت المحيض، وليس المراد حائض يعني هي حائض، لا، امرأة بلغت المحيض. وهنا كذلك واجب على كل محتلم أي كل من بلغ الاحتلام. نعم. وهذا الحديث يعني اشتمل على مسألة، اشتمل على مسألة من المسائل المشهورة، ألا وهو حكم غسل يوم الجمعة. حكم غسل يوم الجمعة. فقال بظاهر الحديث بعض العلماء، قال بظاهر الحديث بعض العلماء مثل الظاهرية ورواية عند بعض المذاهب، قالوا بأن غسل الجمعة واجب، فإن هذا ظاهر الحديث، النبي قال واجب. لذلك شيخ ابن عثيمين طبعا يؤيد، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك شيخ الألباني يؤيدان القول بالوجوب، يؤيدان القول بالوجوب. يقول شيخ ابن عثيمين هذا الحديث يعني يستغرب ممن لا يقول بالوجوب من خلال هذا الحديث. لماذا؟ يقول لأن هذا الحديث من أصرح ما يكون، من أصرح ما يكون ماذا؟ في الوجوب، لأن النبي قال واجب. النبي قال ما يعني لو أنه أمر، الأمر يعني يحتمل قد يكون أمر إرشاد، هنا النبي يقول واجب غسل يوم الجمعة واجب، كيف تأتي وتقول ليس بواجب؟ فهم يعني قول طائفة من أهل العلم أن غسل الجمعة ماذا؟ واجب على كل محتلم لهذا الحديث، لهذا الحديث من الحديث الأخرى التي فيها الأمر، كحديث من عمر: من أتى الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فيها الأمر بالاغتسال. لكن مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وهو مشهور، بل ذكر عليه الإجماع، وليس بالصحيح الإجماع، ذكر ابن عبد البر الإجماع عليه وليس بالصحيح، لكن الأكثر من العلماء أن غسل يوم الجمعة مسنون، أن غسل يوم الجمعة مسنون، وأن هذا الوجوب المراد به هنا أنه مؤكد، واجب يعني أكيد مؤكد وليس بحد. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن هذا الحديث أصلا حديث الأمر بالاغتسال يوم الجمعة له سبب، ومعرفة أسباب الحديث مما تعين الإنسان على فهم الحديث وعلى أن يتفقه في هذا الحديث الذي يقرأ فيها ويدرسه. فهذا الحديث له سبب. ما سبب الحديث؟ سبب الحديث أن الناس كانوا كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يأتون يوم الجمعة من مهنتهم ليعمل في المزرعة، والذي يعمل في النجارة، والذي يعمل في كذا، والذي يعمل في الحدادة، فكانوا يأتون الجمعة من عملهم، ويعني قد أصابهم من الريح ما أصابهم سبب العمل بسبب يعني الجهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولما راهم يأتون بهذه الصورة، طبعا يوم الجمعة وصلاة الجمعة ليست كغيرها، أعظم الصلاة صلاة الجمعة، لذلك النبي حذر من تهاون بها أو التأخر عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حديث عظيم في تحذير من ترك ماذا؟ أو من التهاون بصلاة الجمعة. لذلك صلاة الجمعة لا خلاف بين العلماء على أنها واجبة، بخلاف ماذا؟ بخلاف بقية الصلوات. واجبة يعني واجبة في الجماعة، واجبة ماذا؟ في الجماعة، بخلاف بقية الصلوات ففيها خلاف كثير بين العلماء. فهنا النبي ماذا قال؟ قال هل اغتسلتم؟ هل لا اغتسلتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، أمر بالاغتسال للحالة التي كان عليها الناس لما كان يأتون المسجد وفيه من الروائح ما فيهم، فأمر النبي بالاغتسال. ثم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال الحتم، وإنما عرض عليهم قال هل لا، في فرق بين اغتسلوا وهل لا اغتسلتم. هل لا يعني هذا عرض، كأنه يعرض عليهم صلى الله عليه وسلم قضية ماذا؟ قضية أن يغتسلوا حتى ماذا؟ حتى يسلموا روائحهم أو حتى يسلم بعضهم من الأذى. لذلك هنا قول اختاره شيخ الإسلام تيمية وهو قول وجيه في الحقيقة بإيجاب غسل الجمعة على من كان هذا حاله، يعني واحد يعمل وأتى برائحة يعني يؤذي المصلين، فهذا ماذا؟ هذا واجب عليه يغتسل. وهذا مثل ماذا؟ مثل من أكل بصرا أو ثوما فلا يجوز له أن يصلي معه مع الناس. لماذا؟ لما يحصل من الأذى يعني سبب وجوده. هكذا من أصابه العرق ورائحة وغير ذلك وأراد أن يأتي الجمعة، فهذا الذي يغتسل عند بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول يعني يجمع بين القولين أن الاغتسال ليس بواجب مطلقا ولكنه يستحب، لكنه ماذا؟ يستحب. فهذا يعني هذا يعني هذا وجه. أمر ثاني جاءت بعض الأحاديث، جاء في حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من توضأ، والحديث مسلم، من توضأ. فاقتصر صلى الله عليه وسلم على قضية ماذا؟ على قضية الوضوء فقط. تمام؟ طيب هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث الحديث أو الصارف الثالث الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد، وهو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل ماذا؟ أفضل. يقول حافظ بن حجر رواه الخمسة وحسنه الترمذي، حسنه ماذا؟ الترمذي. وكثير من أهل العلم على تحسين أو إثبات هذا الحديث. هذا الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت. إذن لما قال النبي فبها ونعمت دل على ماذا؟ دل أن الوضوء كافٍ، صح ولا لا؟ أن الوضوء ماذا؟ كافٍ. قال من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. فهذا الحديث طبعا فيه كلام في سنده، لكن يعني الخلاصة أنه ثابت بإذن الله تعالى. وفيه نعم
شيخ الغسل هنا، لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالغسل هل يكفيهم الوضوء أم إذا اغتسلوا لازم يتوضوا بعد؟ يعني الوضوء كافي، لكن لمن وجب عليه الغسل هل يجب الوضوء أيضا أم يكفيه الغسل؟
يعني بعض أهل العلم يرى أن الأغسال الواجبة أو الشرعية تكفي عن الوضوء، لكن بالنسبة يعني هذا الذي يظهر والله أعلم أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. أما غسل الجمعة لا أعرف ما يدل دلالة واضحة على كفايته عن الوضوء. غسل الجنابة نعم، غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، إذا اغتسل بغير ما يتوضأ يكفيه، لكن غسل الجمعة يحتاج إلى دليل، خاصة إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء. لذلك الأحوط أن الإنسان يتوضأ. نعم بعض العلماء يقول يكفي غسل الجمعة عن الوضوء، منهم الشيخ الألباني يكفي غسل الجمعة عن ماذا؟ عن الوضوء، إذا اغتسل الجمعة يكفيه عن الوضوء. لكن السنة أيضا في غسل الجمعة أن يكون كغسل ماذا؟ الجنابة، غسل الجنابة في بداية ماذا؟ في بدايته الوضوء. إذن هذه أحاديث ذكرناها لكم، جملة من الأحاديث التي تدل أن غسل الجمعة ليس بالحتم، لكنه متأكد، لكن ليس بواجب، لكنه ليس بواجب. والمسألة فيها كلام طويل، ولا شك أن القول الوسط بأن الغسل يجب على من يعني كان يعمل به رائحة قول وجيه، وله ما يسنده وما يدل عليه من الأدلة العامة التي تدل أن الإنسان لا يؤذي المسلمين برائحته، وأن صاحب البصل والثوم لا يدخل المسجد ولا يؤذي المصلين، فكذلك من كانت له رائحة سيئة فيعني يغتسل إذا أتى المسجد. نعم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه. يعني حالهم هذه من الرائحة وغير ذلك، والله يعني احتمل، لكن يعني مثل هذا الحديث النبي يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ماذا تفعل مثل هذا الحديث؟
نحمله على مثل أنه عرض عليهم الأمر في البداية: هل اغتسلتم وكذا؟
هذا ترى يحتاج إلى دليل على تأخر.
ذكرنا سبب الجمهور الشيخ، السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون ففي ريحة إلى الأمر، فلما رأى قد يكون مثلا بعضهم لم يفعل هذا الشيء فأوجب عليهم على ذلك
الأمر. عموما يعني الأمر محتمل، طبعا الأمر إيش محتمل، لكن يعني قضية أنك تحكم أن هذا حديث كان في البداية ثم صار أتى ذاك، هو صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليهم صلى الله عليه وسلم قضية الاغتسال خاصة لمن كان فيه رائحة وغير ذلك، لكن الحديث يعني جملة من الحديث فيها ماذا؟ فيها الأمر بالوضوء، فيها كذا، يعني يدل أن الأمر ليس يعني على الحتم، الله تعالى أعلم، لكن لا شك أن الاحتياط هو الأفضل وهو الأولى. ثم قال: عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه صححه ابن حبان، وهذا حديث ضعيف قد سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه. وهذا حديث يتعلق بمسألة تقدمت معنا عندما تكلمنا عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ذكرنا مسألة ألا وهي: ما حكم قراءة القرآن للجنب؟ وبينا يعني أن يعني ما ظهر لنا والله تعالى أعلم، وهو قول طائفة من أهل العلم، أنه لا بأس بقراءة الجنب للقرآن ما لم يمس المصحف، ما لم يمس المصحف. وذكرنا هذا الحديث، فهذا الحديث من أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن، فإن علي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني كان يقرأ عليهم القرآن إلا إذا كان في جنابه، فكان صلى الله عليه وسلم يتوقف عن قراءة القرآن. وجبنا عن هذا الحديث بعدة أجوبة. جواب الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضعف الحديث فلا يستدل به على مثل هذا الحكم. الأمر الثاني: أن هذا ما ذكر في الحديث إنما هو فعل منه صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب ولا تدل على التحريم، تركه لقراءة القرآن لا يدل أن ذلك حرام. وأيدنا هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم عليه بعض الناس فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. لماذا؟ لأنه لم يكن على طهارة، فهذا لا يدل أن رد السلام ما يجوز، لا يجوز أن ترد السلام وإن لم تكن على طهارة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأكمل. وهكذا نقول هنا إن ثبت الحديث فمراد النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل، أنه لا يقرأ القرآن حال جنابته، لكن لا يدل ذلك على أن يكون قارئ القرآن حال الجنابة آثما، تقول أنت آثم إذا قرأت القرآن، نقول هذا ليس بصحيح. وهذه المسألة كما قلنا تقدمت معنا وتكلمنا عليها وأجبنا عنها. نعم. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. وهذا فيه بيان، هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا جامع امرأته ثم أراد أن يعيد الكرة، أن يجامع مرة ثانية، فالسنة في ذلك ماذا؟ السنة في ذلك أن يتوضأ حيث يبرد جسده ويكون أنشط بعد ذلك لما يريد أن يفعله. قال صلى الله عليه وسلم: فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وهذا هذه الرواية التي زاد الحاكم رواية صحيحة، صححها العلماء، فإنه أنشط للعود. هذه الزيادة التي الحديث في مسلم، لكن هذه الزيادة زادها الحاكم: فإنه أنشط للعود. هذه رواية صحيحة ثابتة. وهذا الحديث اشتمل على مسألة، ألا وهي حكم الوضوء، حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود إتيان أهله. ما حكم الوضوء؟ واحد الآن جامع امرأته وأراد أن يكرر الأمر، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ قال بذلك طائفة من أهل العلم، طائفة قليل من أهل العلم، قالوا يجب الوضوء. لماذا؟ لأن النبي قال: فليتوضأ، فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وقال أكثر العلماء أن الوضوء هذا ليس بواجب، أن هذا الوضوء ليس ماذا؟ ليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه كالتالي: التعليل في رواية الحاكم قال: فإنه أنشط للعود، فإنه ماذا؟ أنشط للعود. هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء بأنه ماذا؟ بأنه هذا أفضل لمن أراد أن يعود، فدل ذلك أن هذا الأمر إنما هو أمر إرشاد، أمر إرشاد للأفضل وللأحسن. فاستدلوا بهذه الزيادة فإنه أنشط للعود على أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم ليس على جهة الوجوب أنه يجب، ولكن على جهة ماذا؟ الإرشاد، وأن الأفضل أن تتوضأ لأنه أنشط لك وأحسن لحالك ولغشيانك امرأتك بعد ذلك. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه توضأ. النبي كان ثبت أنه جامع نساءه جميعا في ليلة واحدة، يدخل عند هذه ثم يخرج منها إلى الأخرى وهكذا، حتى أتى عليهن كلهن صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ. يعني قالوا، وهذا لا شك أن هذا أيضا فيه نظر، كما قلنا عدم النقل لا يدل على العدم، قد يكون توضأ صلى الله عليه وسلم، قد يكون ماذا؟ توضأ. فيعني هذا الاستدلال فيه نظر، لكن التعليل بقوله فإنه أنشط العود لا شك أنه ظاهر في عدم الوجوب، والله تعالى أعلم. إذن يعني الصحيح أنه لا يجب الوضوء، لكنه يستحب، يستحب إذا أراد أن يعاود جماع امرأته. طيب، هل ما حكم الغسل؟ إذا عرفنا حكم الوضوء فما حكم الغسل؟ كل العلماء على استحباب الاغتسال لمن أراد، لمن جامع امرأته وأراد أن يعاود الجماع، أراد أن يعاود الجماع مع امرأته أو مع زوجة أخرى من زوجاته، مع زوجة أخرى من زوجاته، كل العلماء على استحباب الاغتسال، وكلهم على عدم وجوبه، كلهم على عدم وجوبه، كلهم يراه مستحبا، وكلهم يراه لا يراه واجبا، كلهم لا يراه. وقد ثبت في الحديث، أو جاء في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه عليه الصلاة والسلام، فكان يجامع المرأة ثم يغتسل عندها ويذهب إلى الأخرى ثم ويأتيها ثم يغتسل عندها، وهكذا يأتي المرأة ويغتسل ويأتي المرأة ويغتسل. فاغتسل صلى الله عليه وسلم بعدد ما يعني بعدد نساء عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء جميعا من غير اغتسال، يأتي عند هذه ثم يذهب الأخرى ثم الثالثة ولا يغتسل بين ذلك غسلا، فدل ذلك على استحباب الاغتسال وأيضا عدم وجوبه. يعني هذا ما تيسر ذكره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الجماع فقط الجماع والجنابة،
أيوة.
هل قبل أن ترجع للمرأة تتوضأ؟ لم فلم تجمع بعد.
أيوة.
جامعت؟ مداعب مقدمات الجماع. لكن لم يعني لم تلتهي ذهبت ورجعت. هل تتوضأ في هذه الحالة أم؟
لا هذه حالة ما أعرف لها. يعني مجرد المداعبة يعني. مجرد المداعبة ما في جماع ولا إنزال. لا جماع لا جماع ولا إنزال.
لو كان جماع بدون إنزال
يعني هذا الأظهر أن أيضا ما إنما هنا من أتى امرأته وأنزل، فهذا يحتاج إلى تنشيط. بماذا؟ بالاغتسال. أما واحد جاء امرأته ولم ينزل وذهب ورجع، ما نستطيع أن نقول توضأ، لا نعرف دليل على ذلك. بارك الله فيكم. تفضل. حدث أصغر
أهي. ونوى بهذا السباح إلى البحر أو إلى المسبح ما طهر، فقال أن يبهي الغسل.
أيوة.
هل يصح؟
لا ما يصح. صحيح أن إذا كان غسل كما قلنا غسل شرعي مثل غسل جنابة وغسل الجمعة عند بعض أهل العلم، أما غسل جنابة عند الأكثر من أهل العلم أنه يكفي عن
آخر المرأتين.
لا والله ما هي جواري، كانوا كنا جواري يغنين لأضم عبد الله بن خطل كنا، فلا أذكر أسماءهن ولا حتى أذكر ماذا يعني لا أعرف ماذا حصل لهن، هل قتلنا أو لم يقتل، وندع ذلك لك إن شاء الله تفيدنا به الأسبوع القادم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.